بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله وإياه في بلوغ المرام في كتاب الزكاة، وعن عمرو بن شعيب رضي الله عنه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود أيضا: ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا فيه أن العامل هو الذي يأتي لأصحاب المواشي لأخذ زكاة، وأنه لا يجب تكليف صاحب المال أن يحضر إلى العامل في مكانه لأداء الزكاة، بل هو الذي يحضر. لا تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، المياه التي يسقون منها، فإن أصحاب الماشية إذا رعوا جلبوا الماشية إلى المياه من آخر النهار تشرب، والماشية تجتمع على شرب الماء، لأنها لا بد لها من الشرب، إذا رعت فالشرب ضروري فلا بد لها من الحبور، فالماء يجمع الماشية، لأن في الرعي قد تتفرق تذهب هنا وهناك ولكنها تجتمع على شرب الماء، والمصدق يأتي إلى المياه الأماكن التي فيها الماء، سواء كان غديرا أو ما شابه ذلك أو الوايتات أو أي كان المكان الذي تسقى فيه الماشية، والغالب أنه يكون من آخر النهار تجتمع على شرب الماء، فيحضر المصدق الساعي فيأخذ الزكاة على المياه. ورجح في بعض الروايات: لا جنب ولا جلب، لا جنب ولا جلب، يعني لا يجلب صاحب الماشية ماشيته إلى الساعي، إذا طلب من الساعي ليس له ذلك، ولا يجب على صاحب المال أن يأتي بماشيته إلى الساعي في بلده أو في مكانه. لا جلب أي لا تجلب الماشية إلى بلد الساعي، ولا جنب فسر بتفسيرين صحهما أنه لا ينزل في مكان منزوي عن أصحاب الماشية ويأمرهم بإحضار الماشية إليه، يعني لا جلب إلى تجلب إلى بلده، ولا جنب أي لا يكون جانبا وتحضر إليه الماشية، بل هو الذي يأتي إلى المياه التي تشرب منها الماشية فيعدها ويأمر أو يطلب زكاتها. إذن هذا فيه أولا عدم تكليف صاحب المال، عدم تكليف صاحب المال بالحضور، لأن الماشية قد تكون كثيرة وفي إحضارها مشقة، بخلاف الساعي فإنه واحد ويسهل مجيئه، فمجيء الساعي أيسر من مجيء صاحب الماشية بماشيته. الأمر الثاني والفائدة الثانية أن صاحب الماشية قد تضعف ذمته فيخفي بعض الماشية ويأتي بالبعض، يكون عنده مثلا 121 من الغنم عليه شاتان، يحضر 100 ويخفي 21 ويدعي أنه ليس عنده إلا هذه 100، فهذا فيه يعني فتح باب لصاحب الماشية بالضعف وإخفاء أو جحود بعض المال. إذا حضر الساعي وجد المال كما هو يشتشر الماشية على المياه، والغالب أن الساعي يأتي فجأة بدون أن يشعروا بمجيئه، لا يشعرون، ويأتي عندنا تمام الحوض لكنهم لا يدرون في أي يوم يأتي، ففجأة يأتي والماشية تسقى كالعادة، فلا يتمكن صاحب المال من إخفاء شيء من ماله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. سعاة يذهبون حتى في زكاة الحبوب والثمار، يذهبون لأصحاب المزارع ويخرصون ثمار كما سيأتي ويأخذون زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، المراد بالعبد والفرس الذي يستعمله، ويلحق به جميع ما يحتاج إليه الإنسان كالسيارة والبيت الذي السيارة التي يركبها والبيت الذي يسكنه وما شابه ذلك وأثاث البيت، فكل ما يستعمله المسلم فليس فيه زكاة سواء كان كثيرا أو قليلا مهما بلغ. قد تكون البيت بملايين، تكون السيارة مثلا بمئات الألوف، كل هذه الأشياء التي يحتاجها ليس عليه فيها صدقة، هذه ليست من الأموال الزكية، تسمى القنية، ما يقتنيه الإنسان فليس فيه زكاة، ليس على المسلم في عبده أي العبد الذي يخدمه، لأن العبد مال يملك سيده يباع ويشترى فهو مال، لكنه لا زكاة فيه لأنه يستعمل في خدمته. أما إذا كان يتاجر في العبيد، لو وجد مثل العبيد ففيه زكاة كما لو تاجر في عروض في أي شيء من عروض التجارة. فإذا يقاس على العبد والفرس ما أشبهه مما يقتنى، فكل ما يقتنى ليس فيه زكاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في العبد، إلا صدقة الفطر في العبد، فالعبد يجب على سيده أن يخرج صدقة الفطر، إذا تم رمضان أخرج عنه، عنده عبد أو اثنان يخرج عن كل واحد صاعا من طعام. وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل، هذا دليل الصوم في الإبل. وقد سبق أن الإبل لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة وهي الراعية التي ترعى الحول أو أكثر. في كل سائمة إبل في 40 بنت ولبون، يعني هذا إذا تم تعدت الأنصبة المعروفة، تعدت 20 و100 كما سبق التفصيل في حديث أنس رضي الله عنه في زكاة الإبل، يعني هذا استقرار الفريضة. في كل 40 بنت ولبون ولا تفرق إبل عن حسابها، يعني لا يجوز التفريق من أجل إسقاط الزكاة، يعني يجعل مثلا إذا كان عنده 25 من الإبل قد يفرقها لئلا تجب عليه الزكاة. لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا أن يريد الأجر من الله تبارك وتعالى متجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، صححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. هذا الحديث لا بأس فيه، حديث حسن، وهو يدل على مشروعية المعاقبة بالمال، فللولي الأمر أن يعاقب بأخذ المال، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها أي الزكاة وشطر ماله. اختلف العلماء في عود الضمير في قوله ماله، هل يعود على المال عليه السلام الذي منع زكاته أو على جميع المال، لأن مال نكرة مضافة فتعم، فمنهم من قال إنها تعم جميع المال على ظاهر الحديث، يعني عنده غنم وبقر وإبل أدى زكاة الغنم وزكاة البقر ومنع زكاة الإبل، فهل يأخذ الإمام نصف الإبل فقط أو يأخذ نصف الإبل ونصف البقر ونصف الغنم؟ على قولين، منهم من عمم أخذ بظاهر الحديث، القول الثاني أنه يؤخذ النصف من المال الذي منع زكاته دون غيره، هذا أرجح وأقرب، أنه لا يعاقب على مال قد زكاه، فعنده حبوب ثمار، عنده عروض، عنده إبل، عنده غنم، أدى زكاة، منع الإبل وأدى زكاة الباقي، فالأقرب أنه لا يؤخذ نصف الباقي، لا يأخذ نصف العروض ولا نصف الغنم لأنها قد زكيت، إنما يؤخذ مما منع زكاته عقوبة له. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا المال المأخوذ تعزيرا أنه لا يحل للحاكم، فإنه يصرف في مصارف أو مصالح المسلمين، ولا يجوز للحاكم أن يتملكه. فالعقوبة بالمال مشروعة إذا رآها الإمام، ولكن المال المأخوذ لا يحل للإمام ولا يحل لأحد معين، بل يجعل في بيت مال المسلمين وينفق على مصالح المسلمين. إذن هذا الأقرب أنها تؤخذ من الشطر، يؤخذ الشطر من المال الذي منع زكاته. هذا على سبيل التأديب، تعزير بالمال، فإنه إذا عرف أنه سيؤخذ نصف ماله فإنه لن يمنع الزكاة، من باب التأديب والمصلحة لصاحب المال. فإذا أخذ نصف المال، أخذ نصف المال أهون من أن يعذب عليه يوم القيامة، إن عذابه أن تطأه هذه الإبل بأخطافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا ليس خاصا بالإبل، هذا يعم جميع المال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الإبل، ذكر الإبل في كل سائمة إبل، لكن نقول لا فرق بين الإبل والغنم والبقر والعروض وغيرها من الأموال. فمن منع زكاة مال أخذت الزكاة وأخذ نصف المال، سواء كان من الإبل أو من البقر أو الغنم أو العروض أو الحبوب والثمار وهكذا، فلا فرق بين الإبل وغيره. هذا خرج مخرج المثال، خرج مخرج المثال، وإلا لا فرق بين منع زكاة الإبل ومنع زكاة الغنم وبقية أنواع المال. نعم يستدل به على جواز التعزير عموما في غير الزكاة. جاء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام شق ظروف الخمر، شق ظروف الخمر تعزيرا، لأن الظرف يعني يمكن استفادوا منه، يهراق الخمر ويبقى الظرف كالقربة وما شابه ذلك. فجاء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام شق ظروف الخمر، وعمر بأن كان يعزر بإحراق الحوانيت إذا بيع فيها الخمر، كان شخص يقال له رويشد يبيع الخمر، فأمر عمر بن بإحراق دكانه وقال بل أنت فويسق، فأحرق دكانه. وكان إذا احتجب الأمير عن الرعية أرسل محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأمره بإحراق باب الدار، وهذه أموال تتلف، هذا من باب التعزير بالمال. لكن يعني لا ينبغي التوسع في ذلك، بل يستشار أهل العلم ولا يفتح الباب، أن الحكام الظلمة قد يتمادون في هذا ويفرحون بذلك ويجبون الأموال ويتملكون لأنفسهم. هذا شك أنه حرام ولا يجوز فتح الباب على مصراعيه، بل يستشار فيه أهل العلم. ليس للحاكم أن يعزر برأيه بالمال، بل يرجع إلى الحكام من القضاة وأهل العلم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان وحال عليه الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه داود وحسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والرابح وقفه. هذا الحديث يؤخذ منه مسائل. المسألة الأولى نصاب الفضة وهي 100 درهم وقد سبق الكلام فيه. المسألة الثانية أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ف فمن استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا ما كان تبعا لأصل المال كالربح. الربح العروض هذه لا تحتاج إلى حول. ربح العروض هذه لا تحتاج إلى حول. كذلك نتاج السائمة هذا لا يحتاج إلى حول. كان عنده مثلا 20 و100 من الغنم 120 كم في هذه؟ فيها شاة واحدة. في قبل تمام الحول بيوم أو يومين ولدت واحدة وحال الحول وهي 121 كم فيها؟ فيها شاتان لأن هذا تابع للأصل هذا تابع هذا نمى هذا فرع والفرع يرجع فيه إلى الأصل. أما المال الذي يستفيد المال الجديد الذي يستفيده مثلا من ميراث أو مرتب شهري أو جاءه هدية أو ما شابه ذلك أو عطية أو نحو ذلك هذا هو الذي يبتدئ فيه به الحول يضبط متى جاءه فإذا حال عليه الحول وهو موجود عنده زكاة وإذا أنفقه قبل الحول لا فرارا من الزكاة فلا زكاة فيه. أما إذا أنفقه فرارا من الزكاة إنفاقا صوريا يعني أخرجه من ملكه هذه حيلة يعني قد يكون سن عنده 100,000 ريال فقرب الحول إذا بقي أيام على الحول اشترى سيارة يقول أركبها أو أهداه أو أعطاه لابنه أو ما شابه ذلك ثم بعد الحول يبيع السيارة ويسترد 100,000 أو يأخذه من ابنه لأنه يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده أو في عطيته لولده على باب الحيلة أخرجه عن ملكه هذا إخراج حيلة يقول هذا المال أنا أعطيته ولدي وبعد أن يحول الحول إذا حل الحول استرده من ولده هل ينفع ذلك؟ لا ينفع للأعمال بالنيات هذه حيلة. لكن لو اشترى به سيارة للركوب أو قبل الحول بيوم فإنه لا زكاة فيه لأنه جاء الحول والمال ليس في ملكه تحول إلى قنية إلى سلعة يقتنيها فلا زكاة فيه. إذن يجب على صاحب المال أن يضبط متى ملك المال مثلا صاحب موظف الذي يدخل من راتبه هذا كيف يزكيه؟ كيف يزكيه؟ لأنه كل شهر يملك مالا جديدا كل شهر يدخر مالا جديدا وقد يدخر في شهر مثلا 1,000 في الشهر الثاني يدخر 2,000 في الشهر الثالث يدخر 3,000 وهكذا لأن النفقات تختلف فقد يدخر كثيرا في شهر وقد يدخر قليلا في شهر آخر. إذن هذا المال يتملك كل شهر مع نسب أو بأقدار متفاوتة كيف يزكيه؟ يقول له طريقتان. الطريقة الأولى أن يحسب ويكتب كل شهر ادخر كذا في شهر محرم ادخر 2,000 في شهر صفر ادخر 1,000 وهكذا بقية الشهور ثم إذا جاء محرم من السنة الثانية يزكي 1,000 هذا إذا قلنا أنه بلغ نصاب يعني هذا سبيل المثال نقول لك لو افترضنا أن 1,000 نصاب إذا كان دون نصاب فلا زكاة فيه لكن لو افترضنا أنه ادخر 5,000 في محرم هذه نصاب دخل المحرم ثم في صفر 2,000 وهكذا فإنه يكتب إنه ادخر في محرم 5,000 وهكذا إذا جاء محرم زكى 5,000 إذا كانت موجودة وإذا جاء صفر زكى 2,000 وهكذا هذا هو الأصل وهذه الطريقة فيها حرج ومشقة. الطريقة الثانية والأسهل أن يزكي في شهر معين يكون في أول ما ادخر يعني أول مال وفره في محرم يزكي محرم السنة القادمة إذا جاء محرم السنة القادمة يزكي كل ما عنده 10, 20, 30 أكثر أقل يزكي كل ما عنده في محرم لأنه حال الحول على أول مدخر في محرم إذن يزكيه في محرم عن كل السنة. إذن الذي وفره أو ادخره في محرم زكاه في وقته والذي في صفر قدمها، والتقديم جائز كما سيأتي. وهكذا قدم صفر ربيع، وهكذا في جميع الأشهر. طيب في هذه المسألة واضح، المسألة هذه أسهل، إذا جاء محرم أحصى كل ما عنده وزكاه مرة واحدة واستراح. لكن لو قال أنا أريد أن أزكي في رمضان لأمرين، الأمر الأول فضل الزمان، والأمر الثاني حتى لا ينسى، لأن الناس جرت العادة أنهم يزكون في رمضان، فكيف يزكي في رمضان وقد حال عليه الحول في محرم؟ هل يجوز أن يأخره إلى رمضان؟ الجواب لا، لا يجوز تأخير الزكاة من غير عذر. لأن إذا أراد، أو نقول من أراد أن يجعل زكاة في رمضان فليقدم، يعني يزكي في محرم ثم يزكي مرة ثانية في رمضان، يكون هذا تقديما للزكاة. إذا جاء محرم السنة الثانية ما يجب، ما تجب على الزكاة لأنه عجله في رمضان، فيستقر على رمضان، يعني يقدم ولا يؤخر. زكى في محرم، نقول زكي في محرم حال الحول ثم اثبت على رمضان. إلا إذا قال أنا أريد أن أزكي ما ادخرته في محرم، زكيه مدخر محرم فقط، ثم مدخر صفر، ثم مدخر ربيع، وهكذا إلى أن يأتي رمضان ثم يزكي الجميع، فالخيار له. مقصود أنه لا يجوز له تأخير الزكاة إلى حال الحول، يغتفر التأخير يسير كاليوم اليومين والثلاثة، يبحث عن فقير أو انشغل أو ما شابه ذلك، هذا يغتفر. لكن يؤخر تأخيرا كثيرا لم تجري به العادة من غير عذر، وإن هذا حرام. من أعذار التأخير أن يكون المال عروضا ولا يستطيع بيعه، فإن هذا عذر. كان عنده قطعة أرض وحال عليها الحول وفيها الزكاة لأنها عروض، هذه الأرض مليون مثلا، زكاتها كم؟ 25,000، ما عنده نقد، وهذه الأرض الآن لا يتيسر بيعها لسبب أو لآخر، لا يتيسر بيعها، فقد تبقى معروضة سنة والسنتين، ويقول أنا ليس عندي نقد أزكي هذه الأرض، أو عنده نقد لكن لا يجب عليه أن يزكي من غير العروض، فزكاة العروض منه، زكاة العروض تكون منه. فإذا نقول له لا بد من الكتابة، لا بد أن تكتب، هذا شيء يجب أن توصي به، ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت 3 ليال في رواية ليلتين لوصيته عنده مكتوبة، إذن يجب عليه أن يكتب الأرض الفلانية حال عليه الحول في صفر مثلا من عام كذا ولم أزكيها، ثم إذا جاء السنة الثانية وحال عليها حول آخر في صفر من عام كذا، حتى يعرف الوارث، لو مات المورث يعرف أن هذه الأرض لم تزكى سنتين أو 3 أو أكثر أو أقل، فيخرج الوارث الزكاة. أن بعض الناس قد يهمل وتبقى الأرض